يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. طيب، نأخذ في مثل هذه الأمسية كلمة بعنوان الإخلاص وفضله. فالإخلاص كما تعلمون من جهة اللغة من خلص خلوصا، بمعنى أنه صفى وزال أو زالت عنه الشوائب. وحقيقة الإخلاص هو إرادة العبد بعمله التقرب إلى الله جل وعلا. وكل تعريفات العلماء حول هذا تدور، كما كان أو قال ابن القيم رحمة الله عليه عن الإخلاص: هو تصفية العمل من كل ما يشوبه. لهذا كان القاضي عياض يقول: ترك العمل من أجل الناس، ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك. قال: والإخلاص أن يعافيك الله منهما. فإذا لاحظت الناس في عملك فيكون هذا الفعل مذموما ويكون خارجا عن الإخلاص، لأنك لم تصفي عملك من كل ما يشوبه إلى أن ترقى به، إلى أن تتقرب بعملك إلى الله جل وعلا. والإخلاص هو من أهم أعمال القلوب، وهذا باتفاق أئمة الإسلام. وقد دل الكتاب والسنة وأقوال السلف على أهميته، فقد خلق الله سبحانه وتعالى الجن والإنس لعبادته وحده لا شريك له، وأمرهم بالإخلاص له، فقال جل جلاله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال سبحانه وتعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. وفي الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد، فأتي به فعرفه نعمته فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. فقال سبحانه وتعالى: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء، أي شجاع. قال: فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه، وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته. قال وقرأت فيك القرآن. قال كذبت ولكنك تعلمت ليقال عالم وعلمته، أي علمت فلانا، وقرأت القرآن ليقال قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. لذا كان حماد بن سلمة يقول من طلب الحديث لغير الله مكر به. مكر به أي أن هذا استدراج إلى أن تلقى في النار، كما مر معنا في الحديث السابق. إذا قال من طلب الحديث أو طلب العلم لغير الناس أو لغير الله قال مكر به. وكان السلف يدركون خطورة ذلك، أن تعمل أو تقول لأجل فلان من الخلق. فكان المروزي يقول سمعت فضيلا، أي فضيل بن عياض رحمه الله تعالى، يقول لو حلفت أني مراء كان أحب إلي من أن أحلف أني لست بمراء. ولو رأيت رجلا اجتمع الناس حوله لقلت هذا مجنون، من الذي اجتمع الناس حوله لا يحب أن يجود كلامه، أي أن ينظر في أحسن كلامه فيبديه للناس. فالحمد لله على ستر الله لعباده، كما كان يقول وكيع ما نعيش إلا في سترة. قال ولو كشف الغطاء لكشف عن أمر عظيم، صدق النية. ثم يذكر رحمه الله تعالى صورة من صور الرياء التي لربما لا يتفطن لها، فقال من استفهم وهو يفهم فهو طرف من الرياء، أي من أظهر أنه لم يفهم المسألة وهو يعيها ويفهمها، حتى لربما يعتذر المسؤول عن الجواب، فلربما يبدي شيئا مما عنده. هذا حتى يظهر نفسه أمام الناس وأمام الحضور. إذا قال من استفهم وهو يفهم فهو طرف من الرياء، فهو طرف من الرياء. لهذا قد أحسن الحافظ الذهبي عليه رحمة الله النصيحة لمن يريد طلب العلم الشرعي، فقال قد يكون طلب العلم الذي هو الواجب والمستحب المتأكد، أي سواء كان علما واجبا طلبه أو كان مستحبا قد تأكد ذلك في حق الطالب. إذا قال قد يكون طلب العلم مذموما في حق بعض الرجال، كمن طلب العلم ليجاري به العلماء، قل حتى أجالس العلماء فأجادلهم وأناقشهم. قال ويماري به السفهاء وليصرف به الأعين إليه، أو ليعظم ويقدم وينال من الدنيا المال والجاه والرفعة، قال: فهذا أحد الثلاثة الذين تسجر بهم النار، كما مر معنا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ولربما كما تعلمون قد يستشكل قول بعض السلف، منهم مجاهد عليه رحمة الله، إذ قال: طلبنا العلم وما لنا فيه نية، وما لنا فيه نية أو كبير نية. قال: ثم رزق الله النية بعد. يقول الحافظ الذهبي: أي طلبوه بلا نية دينية ولا دنيوية، أي لا لرياسة ولا لمال ولا لجاه ولا لسمعة. قال: بل محبة في العلم، إذ الجهل تأباه النفوس الزكية والفطر الذكية. أي أنهم أول ما طلبوا العلم طلبوه لرفع الجهل عن أنفسهم، لا رغبة فيه، لا رغبة أي لا نية لهم فيه كبيرة. ثم بعد ذلك لما علموا منافع هذا العلم الشرعي رزقهم الله جل وعلا أصدق النيات، أصدق النيات. والإخلاص لله جل وعلا له فضائله، له فضائله، كما جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. فالإخلاص والنية الصالحة هي أساس العمل وعموده، فالعمل تابع للإخلاص، يصح بصحته ويفسد بفساده، وبحسبه تتفاوت الدرجات في الدنيا والآخرة، كما سمعتم في حديث النيات، أي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وجاء في فضل الإخلاص لله جل وعلا ما قال أو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل، والغل هنا هو الحقد والشحناء، وفي رواية لا يغل من الإغلال، وهي الخيانة، وهي الخيانة. قلت من أن الحديث قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا يغل، والغل هنا بمعنى الحقد والشحناء، ويروى لا يغل من الإغلال، وهي الخيانة، ويروى بالتخفيف يغل. والوغول هنا هو الدخول في الشر، فهذه هي الثلاث التي سيذكرها النبي عليه الصلاة والسلام مما تستصلح بها القلوب، من ومن تمسك بها طهر قلبه من الخيانة والحقد والشر. فقال عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا يغل، قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر ولزوم الجماعة. يقول الحافظ ابن عبد البر عند هذا الحديث: فلا يكون فيه، أي في القلب، مرض ولا نفاق إذا أخلص العمل لله ولزم الجماعة وناصح أولي الأمر، وناصح أولي الأمر. ومن فضائل الإخلاص أيضا أن العبد ينال الأجر العظيم بنيته وإن تخلف عن العمل، وإن تخلف عن العمل، كما جاء في الحديث إذ قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. وفي الحديث الآخر قال: من سأل الله الشهادة بصدق، أي كان مخلصا في ذلك، بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، وإن مات على فراشه. ومن الفضائل لهذا العمل القلبي الهام، وهو أن الإخلاص والنية الصادقة تضاعف أجور الأعمال وإن كانت قليلة يسيرة. لهذا لما جاء رجل مقنع بالحديد فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: أقاتل أو أسلم؟ قال: أسلم ثم قاتل. قال: فأسلم ثم قاتل فقتل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عمل قليلا وأجر كثيرا، وأجر كثيرا لما نال الشهادة، لما نال الشهادة بعد أن أسلم لله جل وعلا. وأيضا من فضائل الإخلاص وصدق النية أن المخلص لله جل وعلا، قلت من فضائل الإخلاص لله جل وعلا وصدق النية أن المخلص لله سبحانه وتعالى ينال أجره وإن كان على عمل مباح، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام إذ قال: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها، أي لله سبحانه وتعالى، قال: فهو له صدقة. وفي الحديث الآخر قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك. أقول: فلهذه الفضائل لهذا العمل القلبي العظيم، كان الإمام ابن الجوزي يحكي أحوال علماء ووعاظ زمانه ويقول: رأيت أكثر العلماء يتشاغلون بصورة العلم، بصورة العلم، لا بما يرجع على الطالب بالنفع وتصحيح باطنه. قال: يتشاغلون بصورة العلم، قال: أهم الفقيه التدريس، وأهم الواعظ الوعظ. قال: فهذا يرعى درسه، أي الفقيه، فيفرح بكثرة من يسمعه، ويقدح في كلام من يخالفه، ويمضي زمانه في التفكر في المتناقضات ليقهر من يجادله. قال: وعينه إلى التصدر والارتفاع في المجالس، هذا دأب الفقيه في زمانه، فكيف بزماننا؟ قال: وعينه إلى التصدر والارتفاع في المجالس، ولربما كانت همته جمع الحطام ومخالطة السلاطين. قال: والواعظ همته ما يرزق به كلامه ويكثر جمعه ويجلب به قلوب الناس إلى تعظيمه. قال: فإن كان له نظير في شغله، أي له من يشبهه في وعظه، قال: فإن كان له نظير في شغله أخذ يطعن فيه. قال: فهذه قلوب غافلة عن الله عز وجل، إذ لو كانت لها به معرفة، أي بالله جل وعلا حق المعرفة، قال: لاشتغلت به، وكان أنسها بمناجاته وإيثارها لطاعاته. انتهى كلامه عليه رحمة الله. ولعظم منزلة الإخلاص صارت له كما تعلمون ثمار عديدة، منها محبة الله جل وعلا للمخلص، ونصرته له، والنجاة من عذاب الآخرة بإذنه سبحانه، وتفريج كربات الدنيا والآخرة عن من أخلص لله جل وعلا، ومضاعفة الأجور له، وطمأنينة القلوب والأنفس بإخلاصه، ووضع القبول أو القبول للمخلص في الأرض، لأنه ما تقرب إلى الله جل وعلا بمثل إخلاصه لله سبحانه وتعالى في أقواله وأفعاله، إلا رفعه ربه سبحانه وتعالى حتى يوضع له القبول في الأرض. ومن ثمرات الإخلاص أيضا استجابة دعاء المخلص لله سبحانه وتعالى، وحسن خاتمته، إلى غير ذلك من الثمار الطيبة التي يظفر بها الصادق في نيته المخلص لربه، من الفوائد والعوائد التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح. هذا آخر ما أذكر به نفسي وغيري، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.